المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة ودرس هذا المساء المبارك، واعتصموا بحبل الله. وهذا مقتبس من آية كريمة في سورة آل عمران، قال الله عز وجل قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا أسلوب نداء وهو يتكرر كثيرا في القرآن، وقد مر معنا أنه أسلوب نداء كرامة، لأن الله عز وجل أكرم من يناديهم هنا بوصفهم بأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، لو قارنا هذه الآية بغيرها من الآيات نرى أن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فقول الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، المراد به التقوى المتعلقة بأعمال القلوب، فإن أعمال القلوب لا عذر لأحد فيها، لا بد أن تنطوي القلوب على محبة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده وعلى إجلاله وتعظيمه جل ذكره، وعلى غير ذلك من أعمال القلوب المعروفة التي من أعظمها الخشية والتوكل والاستعانة وغيرها من أعمال القلوب المقررة شرعا. أما أعمال الجوارح فإنه ليس كل أحد يقدر عليها، بل إن العبد قد يقدر على عمل ثم لا يقدر عليه في آن آخر، فلهذا قال ربنا رحمة بنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. هنا قال أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا نعمة أنعم الله بها على أحد أعظم من نعمة الإسلام. بعد أن ذكر الله هذه النعمة العظيمة قال واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا، الاعتصام افتعال من الفعل عصم، أي اتخذوا الأسباب التي تمنعكم من الفرقة والشتات واختلاف الكلمة. كيف يكون ذلك؟ بالتمسك بحبل الله. ما المراد بحبل الله؟ لفظ حبل في ثقافتنا الإسلامية والعربية إنما يراد به الشيء الذي ينفع، فأنت عندما تتحدث عن غريق في البحر تقول رميت له بحبل النجاة، وعندما تريد من أحد أن يتدلى من مكان فيه كرب يتدلى عن طريق الحبل، وعندما يريد إنسان أن يرتفع عن مكان فيه غمر فإنما يرتقي بالحبل. فالحبل في ثقافتنا العربية والإسلامية إنما أشبه بطوق النجاة المعروف على ما يصطلح عليه أهل الأدب في زماننا هذا. فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا على الأظهر من أقوال أهل العلم واختيار كثير من أهل التفسير هو القرآن. إذا قلنا ما معنى الاعتصام بالقرآن؟ الاعتصام بالقرآن أن ننظر في آيات القرآن، في مقاصد القرآن، ثم نتمثلها في حياتنا، فنعلم يقينا من تلك من ذلك كله أن الإسلام يأمرنا بأن تجتمع الكلمة، بألا نختلف، بأن نعلم يقينا أن الفرقة شر، بل وأي شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القرآن أمرنا بالتحاب، بالمودة. الله عز وجل يقول أذلة على المؤمنين، وقال في حق الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال عن علاقة عباده به يحبهم ويحبونه، وقال جل ذكره ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المجتمع المسلم متى ما شاعت فيه المحبة وخلا أهله من أن تكون الضغائن والحقد والبغضاء موغلة في الصدور، نشأ الاعتصام، نشأ الاجتماع، لأن المرأة إذا كان لا يحمل ضغينة ولا بغضا لأخيه فإنه ذلك يعينه على أن يصبح فردا معينا لأهله، لمجتمعه، لأفراد أسرته، على أن يكون بينهم من التآخي والمحبة والتواد ما أمر الله عز وجل به ودعا القرآن إليه. كان أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أعلام السلف، يقول: من أحب أبا بكر أقام منار الدين، ومن أحب عمر أوضح السبيل، ومن أحب عثمان اهتدى بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. لما قال أيوب رضي الله عنه وأرضاه هذا؟ لما ظهرت جماعات تفرق بين الناس، هذه توالي أبا بكر، كأن موالاة أبي بكر يعني بالضرورة بغض علي، ومن يحب عليا كأنه بالضرورة أن يبغض عثمان، وتلك أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فصدع هذا الرجل، هذا التابعي الجليل من أعيان سلف الأمة، صدع بهذه المقولة الظاهرة في حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالقرآن يدعو إلى المحبة، والمحبة من أعظم طرائق جمع الكلمة بين المسلمين. كذلك القرآن يدعو أننا إذا اختلفنا أن نلجأ إلى كبيرنا، إلى أهل الرأي فينا، إلى أن تتوحد الكلمة. نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين تتقاتلان دعواهما واحدة. مضت الأيام، خلت الأعوام، تابعت السنون، فكان ما كان ما بين أهل العراق وأهل الشام في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وزمن معاوية. ثم ماذا كان؟ ائتمر الخوارج على علي فقتلوه، فأصبح أمر أهل العراق إلى الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأت الفرقة، زحفت الجيوش، تريد ماذا؟ تريد أن تقتتل. هنا تخلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه عن الإمرة، وتركها لمعاوية، رغبة في جمع كلمة المسلمين، رغبة في صون الدماء، رغبة في حفظ سياج الأمة. هذا الأمر خلده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع، فهو كما أنه من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ومن الغيب الذي أخبر به ووقع بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، كذلك فيه منقبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الصنيع من الحسن بالسؤدد، فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به. جمع الله عز وجل به أهل الشام وأهل العراق. ماذا كان بعد أن اجتمع أهل الشام وأهل العراق آنذاك؟ كان أن توحدت كلمة الإسلام، وأصبح المسلمون يلجؤون إلى ملك واحد، إلى خليفة واحد، به تقووا على الأعداء، به انتصروا على الخصوم، به عمت الفتوحات، به انتشر الإسلام شرقا وغربا. ولو لم يكن ذلك لانشغل المسلمون بأنفسهم، يقتتلون ويحتربون وتسفك الدماء، ويتسلط على المسلمين غيرهم من الأعداء. كذلك التاريخ كله، كلما رأينا اجتماعا واتحادا وألفة علمنا أن ذلك مقصدا عظيما من مقاصد الشرع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. قبل أن نمضي في هذا الحديث فلنلجأ إلى ما دونه المفسرون حول سبب نزول هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام متى هاجر إلى المدينة؟ بعد 13 عاما من الدعوة في مكة. قبيل أن يهاجر إليها كانت الأوس والخزرج قبيلتين تختصمان، رغم أنهما أبناء رجل واحد، فكان للأوس على الخزرج أيام، وكان للخزرج على الأوس أيام، حتى انتهى بهم الأمر إلى يوم معروف تاريخيا وشرعيا اسمه يوم بعاث. في يوم بعاث كان للأوس على الخزرج، سفكت فيه دماء، قتل فيه صناديد، أصاب القوم جراح، حملت في القلوب ضغائن، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فجمع الأوس والخزرج، وسماهم النبي وسماهم القرآن من قبل أنصارا، فتناسى الناس يوم بعاث وتناسوا ما قبله من أيام. ثم مضت بعض سنين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فيمر رجل قد شاخ وكبر ممن حمل الحقد على أهل الإسلام، فرأى الأوس والخزرج مجتمعين اتحدت قلوبهم وأبدانهم على دين واحد، يفيئون إلى نبي واحد صلوات الله وسلامه عليه. لما كان ذلك ووقع غاضه ذلك، فبعث شابا فتى يدخل بينهم، حتى إذا دخل بينهم وأخذ القوم يتجاذبون أطراف الحديث ذكرهم ذلك الفتى الذي بعثه ذلك الكافر الحاقد، ذكرهم بيوم بعاث، ذكرهم بالأيام التي مضت. النفوس ليس كل أحد يقدر على أن يذهب نزغات الشيطان عنه. فتكلم رجل رد عليه آخر، ما زال القوم في الفتيان حماس، حتى قال بعضهم لبعض إن شئتم عدناها جذعة. ما معنى إن شئتم عدناها جذعة؟ أي نعيدها من جديد. وليس كل أحد يفقه أن هذا مقصد ومنزغ للشيطان، ومنزع للشيطان يريد به أن يظهر العداوة بينهم. فتواعدوا في الظاهرة، الظاهرة أي الحرة، تواعدوا في الظاهرة أي الحرة حتى يصلوا إلى مقصودهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتاهم في رهط من أصحابه وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما معنى أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذه العداوات والفرقة هذا أمر من أمور الجاهلية قديم. ما جاء الإسلام إلا ومن أعظم مقاصده أن يجتمع الناس لا أن يقتتلوا. ولهذا قال الله عز وجل في آية محكمة: فلا يسرف في القتل. قد يقع اقتتال بين اثنين فيكتفى بقتل القاتل، لكن لا يجوز لأحد أن يقتل الحليف بحليفه والجار بجاره والرجل بأبويه أو بإخوته أو ببعض أفراد قبيلته كما كان يقع في الجاهلية. فكل احتراب واقتتال بين المسلمين إنما هو بقايا من بقايا الجاهلية. كان الجاهليون يقتتلون حتى إذا لم يجدوا أحدا يقاتلوه لجأوا إلى أن يقاتلوا وأن يقاتل بعضهم بعضا. الأول يقول: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، أي لم نجد أحدا نقاتل فلنقاتل أخانا، أي لا بد من الاقتتال، لا بد من الاحتراب. والمقصود من هذا كله أن الإسلام جاء لجمع الكلمة، جاء للاعتصام. فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا ربنا عز وجل من الفرقة. هذه بعض الطرائق القرآنية. من الطرائق القرآنية غير المحبة، أوجب الله عز وجل على الناس السمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية الله. لما أوجب الله عز وجل السمع والطاعة؟ لأن الناس لا بد لهم من سلطان يجمعهم، لا بد من سلطان يأمن في ظل حكمه البر والفاجر، المؤمن والكافر. يعيش الناس ثم يسوسهم بشريعة الله، يسوسهم بدين الله، يسوسهم بأمر الله، يقيم فيهم ما أراده الله عز وجل لهم. هذا الأمر مقصد شرعي عظيم، فالسمع والطاعة دين وملة وقربة لمن والله الله عز وجل الأمر. كذلك منازعة الأمر أهله، منازعة ولاة الأمر، الخروج عليهم، كل ذلك ذمه الشرع ونهى عنه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعود إلى كلمة الجاهلية، إلى الاحتراب، إلى الاقتتال، إلى الافتراق، إلى الاختلاف، كل ذلك نهى الشارع الحكيم عنه رحمة بأهل الإسلام. الجماعة رحمة كما عند أحمد في المسند، والفرقة شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد أيها المؤمنون كل ذلك متضمن لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا الاجتماع الذي دعا إليه القرآن يأخذ طرائق ونماذج عبر التاريخ الإسلامي كله. رأينا كيف كانت كثير من الدول العربية قبل أن تجتمع على أن تكون بنيانا واحدا، كيف كانت جزيرة العرب جلها فيما يعرف بحمد الله اليوم المملكة العربية السعودية، كيف كان متفرقا فجمعه الله على يد الملك عبد العزيز. دولة الإمارات العربية المتحدة الشامخة السامقة اليوم كانت أمارات، ثم كتب الله عز وجل للشيخ زايد والشيخ راشد ومعهما قادة الاتحاد أن تجتمع الكلمة، أن يعلم الجميع أن المصير واحد، أن يعلم الجميع أن هذا البنيان لو اجتمع وهذه الأمارات لو اتحدت لنجم عن ذلك خير للبلاد والعباد ولغيرهم من ديار أهل الإسلام. فكان هذا الاتحاد الذي عما قريب تمر عليه ذكرى طيبة، فكان هذا الاتحاد أن قام وأصبح يفي إلى حاكم واحد، ثم نجم عن ذلك خير عظيم وموئل كريم. كثير من دول العالم الإسلامي اليوم تجد من معونة دولة الإمارات العربية لها ما يعينها على كثير من أمر دينها أو ما يعينها على كثير من أمر دنياها. بالأمس القريب رأينا كذلك ما وقع في الرياض بحمد الله وفضله من اجتماع الكلمة والتئام الصف بين الكثير من دول، بين دول الخليج كلها، وهذا رحمة وفضل. كل مؤمن ناصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم يفرح باجتماع كلمة المسلمين. من في قلبه لا سمح الله شيء من الغل، شيء من الجهل، لا يفرح بالاجتماع، يفرح بالفرقة، لا يفرح بالاتحاد، يفرح بالاختلاف. وليس هذا مما دعا الشرع إليه، وليس هذا من حبل الله جميعا، من حبل الله عز وجل الذي أمرنا أن نعتصم به جميعا في شيء. فكل كلمة، كل قول، كل عمل يعين على أن تتحد الكلمة، على أن تجتمع القلوب، دل الشرع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ثم قال: ولكن في التحريش بينهم، أي لم يبق للشيطان بغية، ولم يبق للشيطان منال ولا مطلب إلا أن يحرش بيننا، أن يفرق بيننا حتى تختلف الكلمة، حتى تكون الفرقة. فإذا اختلفت الكلمة وكانت الفرقة عياذا بالله، تسلط أعداء الأمة عليها، حتى لو لم يتسلط الأعداء إليها، انشغلت الأمة عن رسالتها العظمى، انشغلت الأمة عن طريقها المقصود، انشغلت الأمة عما يعينها، وانصرفت إلى ما لا ينفعها، واحتربت فيما بينها. فقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، من آيات القرآن المحكمة التي تدعو إلى ائتلاف القلوب وائتلاف الأنفس واتحادها وحب بعضها لبعض. ربنا عز وجل بعد أمر بالاعتصام قال: ولا تفرقوا. كما أمر بالاعتصام والاجتماع، أمر بعدم الفرقة. طريقان يعضد بعضهما بعضا، أمر ونهي، وكلا الأمر والنهي يؤدي إلى مقصد عظيم، هو اجتماع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاعر العربي القديم يقول: بعد أن جمع بنيه وقد كبر وشعر بدنوه من الموت وخاف على أبنائه من الفرقة بعده، فالخبر يقول أنه أعطاهم رماحا، ثم أمرهم أن يكسر كل أحد الرمح الذي يحمله، فتيسر لكل من يحمل الرمح أن يكسره، ثم أمر برماح أخر فجمعها، ثم قيدها أو فقها، ثم أمر كل فرد منهم أن يكسرها فعجز، فقال متمثلا بعد أن بين لهم الأمر بجلاء، قال: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فكان في هذين البيتين مع المطلب الأول منه ما يدل على أن الرجل فقه معنى اجتماع الكلمة. وقلما أوتي قوم، أوتي الدولة، أوتي أناس، أوتيت أسرة إلا بسبب افتراقها هي. فالشيطان يحرص على إثارة الضغائن، إثارة النزغات، لكن يبقى المتلقي. إن لم يكن في الإنسان، في المجتمع، في الأسرة، في الدولة ضعف، كل كيد الشيطان يذهبه الله. الله عز وجل قال عن أبينا آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكما وسوس الشيطان إليه، إلا أن العزم لم يكن بالأمر المطلوب لدى آدم عليه السلام، لكن الله عز وجل قال عن أبينا وهو نبي مكلم، قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فنأخذ الجزئية من قضية خبر آدم، وليس المقصود الحديث عن آدم بشيء لا يليق في الحديث مع أب ونبي المكلم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلنا إن حبل الله هو القرآن، كل من قرأ القرآن ورزقه الله عز وجل التدبر فيه علم أن القرآن يدعو إلى أن تأتلف القلوب، إلى أن تجتمع النفوس، إلى أن تتوحد الكلمة. ذلك أظهر لدين الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تبعا، أكثرهم، أكثر من يتبعه صلى الله عليه وسلم. رغب عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته أمة يفاخر بها الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام كل يحب أن يسود، هذا أمر أذن الله عز وجل به لهم. ولهذا موسى عليه السلام لما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج قال: أبكي لأن نبيا بعدي، غلاما بعث بعدي، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نذكر هنا قول نوح عليه السلام لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مفردة عاصم هنا قريبة جدا، الجذر اللغوي واحد، من قول الله عز وجل واعتصموا. فالجذر اللغوي الفعل عصم، فالثاني في آية آل عمران افتعال من المنع، والأول اسم فاعل من الفعل عصم. وبعض العلماء يقول إنه اسم مفعول، بمعنى لا معصوم إلا من رحم الله. والمراد أن من رحمة الله أن يهيئ الله عز وجل للأمة أن تجتمع الكلمة، تتحد القلوب، يتآلف الناس. لا بد للناس أن ينبذوا عنهم الخصومات والأمور التي تشيع فيهم البغضاء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم نؤوب إن شاء الله تعالى للإجابة عن أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، وذكرنا أن عنوان اللقاء واعتصموا بحبل الله. الأخ محمد من أبو ظبي، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل.
أقول لك أنا بسأل، أنا والله ابتليت بالعادة السرية، هل اعتبر أنا كنت إنسان زين وكذا، هل اعتبر أنا إنسان سيء وكذا، بصلي زين وكذا لكن ما قدرت أنت.
ما الذي تعاني منه يا أخي محمد؟
العادة السرية.
أي
إذا كنت هل إذا أنا ما أنا أبغى أدبر دراهم وكذا، أودي زوجتي وبنياتي العمرة لما أروح بلادي، وهل إن شاء الله
عز وجل يقول يا أخي محمد، الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا ابتلي الإنسان بشيء من مثل هذا فليكثر من الطاعات، من الصلوات، من الاستغفار، فهذا يذهب هذا بإذن الله. أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد. الأخت نادية من الشارقة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام، حياك الله.
شيخنا الكريم، أنا كل أصلي وقرأ قرآن وكل شيء، بس كل ما قاعد أقرأ قرآن أطراف رجلي وإيدي تتهز كتير، لدرجة أني صرت أخاف، ما أحبش أبين قدام أهلي عساس ما أخوف ريهال.
من متى هذا؟
أنا بصراحة جدا أعاني من هالمشكلة شيخنا الكريم.
من متى يا أخت نادية؟
صارها فترة 5 شهور كذا، 5 أشهر.
لا يظهر لي أن هناك علاقة بينهما، القرآن لا ينجم عنه مثل هذا، لكن قد يكون هذه الحالة يعني أصابتك وأنت تقرأين القرآن، فأنت اعتقادا منك خاطئا ربطت بين الأمرين، فأصبحت كلما تتلين القرآن تؤوب إليك تلك الحالة. لكن حاولي أن تقرأي القرآن وليس هناك أحد يراك، وانظري هل يقع منك هذه الرجفة أو لا تقع، غالبا لن تقع. وحاولي أن تضبطي قدميك ويديك، فإنك لن تجدي شيئا، لا يعني يغلبن عليك ما يقوله بعض الرقاة من أن القرآن يحدث عنه كذا وينجم عنه كذا، وأن من به مسا أو سحرا إذا قرأ القرآن يرجف أو يرتعش. ليس في الشرع ما يدل على هذا، محال. القرآن صارف عن للشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة تستطيعها البطلة أي السحرة، لكن لا يقع أن الإنسان يرجف. هناك وجل يسمى وجل خشية، اقشعرار يقع، لكن هذا يقع عندما الإنسان يقرأ كثيرا ثم يأتي على آية رحمة فيستدر رحمة الله، أو آية عذاب فيستعيذ بالله من عذابه، ربما لثوان يصيبه شيء من اقشعرار الجلد، هذا نص القرآن عليه. لكن أن تقولي كلما قرأت القرآن حصل كذا، هذا اعتقاد منك جعلك تصدقين ذلك الاعتقاد وتقومين به لا إراديا. شفاك الله وعافاك ونفعك. الأخ محمد من الجزائر، تفضل أخ محمد. أم سارة من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة على السريع.
نعم.
عن الأطفال، دمى الأطفال، عن شكل بنات صغار، هل حرام موجودين في البيت؟
لا، الدمى التي لا تتحرك، يعني الدمى التي ليس فيها ما يعرف عند الناس اليوم بالبطاريات، لكن إذا كانت تتحرك وتعمل تعمل بالبطاريات لا يحسن، الأولى تركها بل أكاد أجزم بحرمتها. أما ما كانت صامتة وكانت من قطن أو ما أشبهه أو من قماش وما شاكل ذلك وهي للصبايا الصغار فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. السؤال الثاني يا أختي،
لما الواحد بيعمل دوش دوش يعني بيكون جاي من العمل تعبان وياخد دوش، هل يقدر يتوضى عشان الصلاة بدون ستر العورة؟
أي ممكن لا حرج، لكن إذا كان ذلك يدخل ما يصنعه الناس من الاستحمام اليوم يقع على طريقتين. الطريقة الأولى أن يراد بالاستحمام رفع الجنابة، فإذا أريد بالاستحمام رفع الجنابة فهذا يصبح الوضوء مندرج فيه لأنه حدث أصغر اندرج في الحدث الأكبر. لكن إذا كان الإنسان لا يريد رفع الجنابة كما في سؤالك، عائد من عمل عائد من مكان ما فأرهق فأراد أن يغتسل، فهذا إذا أراد أن يغتسل ينوي الوضوء ويبدأ بأعضاء الوضوء يرتبها كما هو مرتب شرعا، يبدأ بالكفين ثم المضمض والاستنشاق ثم الوجه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه ثم يغتسل كيفما شاء، فذلك يصبح الوضوء قد تم وليس الغسل بعده بناقض له. نعم. الأخ علي من أبو ظبي، الأخ محمد من أبو ظبي عفوا، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أرفع صوتك لو أذنت.
الله يطول عمرك. والله سؤال بالنسبة لل نعم بالنسبة للأسهم الأسهم بالأسواق الإسلامية، الأسهم الإسلامية هل هناك شبهة فيها؟
الأسهم في البنوك يعني؟ السؤال غير واضح لكن تكلم عن المعاملات
الأسهم بالبورصة.
لا حرج فيها إن شاء الله، إذا كنت تتعامل مضاربة تبيع وتشتري في السوق، وأسهم الشركات التي تبيعها وتشتريها شركات مأذون شرعا أن تعمل، جاز لك أن تدخل في هذا السوق وأن تربح منه. أبو سالم من العين، تفضل. تفضل يا أبا سالم. تفضل من عمان. تفضل يا أخي. لو كتب على الشاشة يكون جيد. تفضل يا من عمان. سالم من عمان تفضل.
ألو.
نعم.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
مرحبا شيخ.
حياكم الله.
السلام عليك يا شيخ.
حياك الله.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
عندي ولد يداوم يتقاضى راتب شهري، وأنا حلفت ما حلفت يعني قلت لي يعطينا الراتب، فقلت له حرام علي إني أنا ما أخذ من راتبك شيء، اللهم إني أحفظه ليك يعني للحاجة.
نعم.
فبعدين يعني احتجنا وصرفنا منه، فما أدري وش يعني علي الحين، هل علي كفارة ولا ما علي شيء؟ ولا كانت ثاني حال إذا أنا احتجت وكلت من الراتب يكون علي شيء أو لا؟
الابن كم عمره؟ كم عمر الابن يا أخ سالم؟
والله فوق 27 سنة.
لا يعني لا يحسن.
27 سنة.
يا أخي الكريم، لا يحسن أن تأتي لابن عمره 27 عاما ثم تأخذ راتبه كله بحجة أنك تجمعه له، يعني هذا لا يستقيم، لا يستقيم في أثره على ابنك. أنت بذلك من غير أن تشعر أفقدت الابن قدرته على التصرف على شخصيته على ماله. إن كان ولا بد تقول له يعطيني شيئا من راتبك أجمعه لك أحفظه لك، وأعلم أنني أباك، فإذا احتجت إليه سأأخذ منه وأعوضك إياه، أو أنه يعطيك جزءا من مرتبه لك جزئيا بمعنى تنتفع به أنت. نفرض أنه يستلم 5000 درهم فيعطيك كل شهر 200 درهم 500 درهم لك بوصفك والدي تعينك على أمور حياتك ويعطيك مبلغا آخر تحفظه له، هذا بهذا يستقيم. أما أن يعني يأتي الأب واعذرني إلى راتب ابنه كله فيأخذه، حتى لو قال من قال من العلماء بجواز ذلك شرعا اعتمادا على قول أنت ومالك لأبيك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا مقصود الحديث. فأعانك الله على تربية ابنك وأعان الله ابنك على برك. نعم، تفضل من السعودية. نعم،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أرأيت أن كان القلب خاليا من البغض والحسد والكر وما إلى ذلك، أن يكون من أتى الله بقلب سليم؟
نعم، من كان قلبه كذلك إن شاء الله يندرج في قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. والعلماء يقولون في بعض أقوال التفسير في هذه الآية يا أختي أم محمد أن الإنسان إذا سلم من الشرك وفاء إلى التوحيد وسلم من البدعة وفاء إلى السنة وسلم من البغضاء والحقد على أهله ومن حوله من المسلمين وفاء إلى المحبة والرحمة بالمسلمين، دخل في عموم قوله جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخ محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخ محمد.
يا شيخ بارك الله فيك، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أنا أشتغل في تصميم المواقع الإلكترونية، وهناك شركة من الجزائر يصنعون السجارة والمضغة، يريدون مني أن أركب لهم الموقع الإلكتروني، أريد أن أعلم هل هذا مباح أو لا يجوز.
شركة تبيع السجائر؟
عفوا،
شركة ماذا تبيع قلت؟
السجارة والمضغة
الثانية لم أفهمها، لكن لا يحسن ولا يجوز لك أن تنشئ لهم موقعا إلكترونيا، يغنيك الله عنهم بشركات ذات عمل مباح شرعا. السؤال الثاني يا أخ محمد.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
هناك أختي تنتظر طفلة إن شاء الله، وتريد أن تسميها، وجدت في الإنترنت أن زوجة سيدنا يعقوب كان اسمها ليا، وتريد أن تسميها بمثل هذا الاسم، فنريد أن نعلم هل هذا مباح أو لا يجوز.
نبي الله يعقوب عليه السلام لم يكن عربيا، فالأسماء التي كانت عندهم لم تكن عربية، ولم يثبت أن اسم زوجة يعقوب كانت ذلك، لكن لو فرضنا أنه أختك تأكدت من هذا أو عجبها الاسم وسمت بهذا الاسم لا حرج فيه شرعا، لأننا نسمي سارة، وسارة اسم زوجة خليل الله إبراهيم، فلو جاء إنسان وسمى ما ثبت عنده أنه اسم لزوجة نبي الله يعقوب فلا حرج على أختك أن تصنع ذلك. نسأل الله أن يبارك لها في حملها ووضعها ومولودها وأن ينشئهم النشأة الصالحة. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إلى الإجابة عن أسئلتكم. الحمد لله، وبعد، الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء واعتصموا بحبل الله. الأخ محمد من دبي، تفضل أخ محمد. الأخت في ريال.
نعم الشيخ، مساء الخير.
حياكم الله، مساك الله بالنور.
ممكن رقمك الخاص؟
يعطونك إياه. سؤال آخر. انتهينا من سؤال أخت فريال، نوب إلى ما كنا فيه. الله عز وجل لما ذكر الاعتصام في كتابه ذكر العرب والمسلمين بأحوالهم قبل ذلك، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كنتم أعداء، معنى ذلك أن العرب في جاهليتهم، وهذا أمر مشاع، كان بينهم من الاحتراب ما الله به عليم، ولذلك كانوا يلجؤون إلى الأشهر الحرم لأنهم يرونها أنها وقت يحين فيه أن يقضي بعضهم ما يبتغيه من أمور التجارة، فإذا انقضت الأشهر الحرم عادوا إلى ما كانوا عليه من الاحتراب والاقتتال، وقلما بقيت قبيلة إلا ولها ثأر في قبيلة أخرى، وكانت بينهم من الأحلاف والاقتتال والاحتراب ما أذهب هيبتهم، فتسلطت فارس والروم عليهم من هذا الباب، من باب احترابهم واختلافهم. وقد كانت الروم تفيء إلى قيصر وفارس تفيء إلى كسرى، في حين كان العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لهم أحد تجتمع كلمتهم عليه، فكل أحد منهم يرى أنه أحق وأولى، وكان ذلك كله خلده شعرهم. فمن رأى ما كان بين عبس وذبيان خلده عنترة، وما كان ما بين تغلب وبكر خلده مهلهل ربيعة، وغيرهما من أيام العرب الشهيرة التي كانوا يقتتلون فيها. إذا قيل إن حرب داحس والغبراء مكثت 18 عاما، وحرب بكر وتغلب المعروفة بحرب البسوس مكثت قرابة 40 عاما، وقيل غير ذلك في كلا الحربين، فكل ذلك يدل على أن الأمر لم يكن أمرا يرتضيه الناس، لكنهم وجدوا أنفسهم مجبورين عليه. نعم، الأخت هدى من السعودية.
السلام عليكم.
كم السلام، حياك الله
يا شيخ. بسألك، الوالد توفى،
اللهم
وكان
الله
سبب الوفاة أنه أخوي ضرب الحد ما مات.
سبب الوفاة؟ لحظة.
نعم؟
ما سبب الوفاة؟
أن أخوي واحد من أخواني ضرب الحد الموت.
أحد أخوتك ضرب أبيك؟
نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذا بلغت الشرطة يعني؟
نعم، هو موجود في السجن. هل إذا تنازلنا علينا ذنب؟
الله يا أختي، لا أدري ماذا أقول لك، لكن لعلك تتصلين بي اتصالا شخصيا وأفهم منك ثم أجيبك. سأل الله أن يجبر كسركم ويعظم أجركم ويعينكم على مصابكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، الأخ حبيب من الجزائر.
ألو، السلام. نعم. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ؟
حياك الله حبيب.
الله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله،
وأنا بدعو لك جوف الليل.
ما شاء الله، الله يبارك فيك ويشكر لك فضلك.
والله يرقق لنا قلوبنا، ربنا يزيد يرقق لك قلبك إن شاء الله.
الحمد لله.
ما عايزك تدعيلي أنا وعائلتي الصغيرة يعني، ولو حدد رقمك الخاص الله يجزيك.
إن شاء الله يا أخ حبيب يعطونك إياه. أسأل الله أن يوفقك ويوفق أهلك ويعينكم على أمر دينكم ودنياكم. الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ محمد.
شيخ بسألك، شو الفرق بين النفس والروح لو سمحت؟
هما لفظان على شيء واحد. إذا كانت الروح داخل الجسد تدب الحياة في الجسد تسمى نفس، فإن فارقت تلك النفس الجسد وخرجت منه تسمى روحا. هذا الذي ظهر لي من التأمل في الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: ونفس وما سواها، وقال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل ذلك حال اتصالها بالجسد. وأما الروح فإن القرآن ذكرها دون العودة على غائب، قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. أجمع المفسرون على أن المراد بأن فاعل الفعل بلغت هي الروح، وإن لم تذكر من قبل. وهذا طريقة في العرب في كلامها كما في شعر أبي تمام وشعر غيره. فهذا المقصود بالفرق بين الروح والنفس والعلم عند الله. الأخت سلوى من إيطاليا. نعم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أعرف الحجاب.
تعرفين ماذا؟
كيف يلبس الحجاب؟
كيف يلبس الحجاب؟
الحجاب. وسؤال ثاني الله يخليك يا شيخ. نعم، كيف يلبس الحجاب؟
الحجاب من شعائر الدين العظمى، ومما تعبد الله عز وجل به النساء المسلمات المؤمنات، وأنت إن شاء الله واحدة منهن، وهي أن تأتي المرأة بخمارها على شعرها فلا يبدو منه شيء، ثم تأتي على عنقها فما دونه فلا يبدو منه شيء، ثم تأتي بجلبابها على سائر جسدها، بقي الوجه والكفان. الوجه والكفان اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل المرأة ملزمة بأن تظهر، ملزمة بأن لا تظهرهما أو لا؟ ولكل أحد هذين القولين له حججه وأدلته وعلماء قالوا به، فليس المجال فيه مجال إنكار. لكن إن كان غلب على المرأة أنها من الجمال بمكان وتخشى أنها تفتن الناس، فالأكمل أن تأخذ بالرأي الأول القائل بوجوب تغطية المرأة وجهها. الأخ أبو يوسف من الكويت، تفضل يا أبا يوسف. أين أبو يوسف؟ لم يتيسر الاتصال بأبي يوسف، نوب إلى ما كنا فيه، ولعلنا نكتفي بما ورد من اتصالات ونكمل البرنامج باب قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، كان هذا عنوان اللقاء. قلنا إن الله عز وجل قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألفها الله عز وجل بما جاء في الإسلام من خلق التسامح والرحمة ونبذ ما كانت العرب عليه في الجاهلية، كانوا يقتتلون على أدنى شيء، والأمة متى ما فرت من الاحتراب والاقتتال وارتسمت طريق الله واعتصمت بحبله المتين كان ذلك أنكى لعدوها وأقرب لها إلى أن تفقه كلام ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد مر معكم كما قلنا قبل قليل إن العرب في جاهليتها لما ذكرهم الله عز وجل بأنهم كانوا أعداء كان يوم بعاث ما بين الأوس والخزرج، وكلاهما أبناء رجل واحد، الأوس اسم للذئب، اسم من أسماء الذئب، والخزرج اسم للريح الباردة، ووالد الأوس ووالد الخزرج، ومع ذلك كانوا يقتتلون أعواما ومددا طويلة، وكلما اقتتلوا كلما زادت الجراح لأنه سينشأ من يطلب بالثار، وعبس وذبيان قبيلتان تفيئان إلى رجل واحد متجاورتان، فكانت تقتتلان على فرسين تسابقا، فوقع بينهما ما وقع حتى قيل إن الرجال كانوا في شغل عن النساء فلم تحمل امرأة 18 عاما إن صدقت الرواية في حرب عبس وذبيان المعروفة بحرب داحس والغبراء. كان الشعراء الفرسان يتمجدون بما يقع منهم وما يكون منهم في الحروب، لكن حروب من على من؟ حروب أخ على أخيه وابن عم على ابن عمه وجار على جاره، هذه كانت أيام العرب في جاهليتهم. يقول عنترة هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، ويذكر كيف قتل منهم صراتهم ساداتهم. كذلك كان مهلهل ربيعة يقتل في بكر ويأبى أن يرفع السيف عنهم حتى دخل الحارث بن عباد المعركة فكان منه أن جز شعر المهلهل وأذاقه الذل، وهذا كله بسبب ناقة قتلت، فقتل الصروات صرات القوم سادتهم، وبقي الناس يحتربون ويقتتلون، ويقول الشاعر العربي ولا اختصم الحيان بكر وتغلب. فجاء الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وإن كان قرشيا إلا أنه كان من بني تيم، وعمر وإن كان قرشيا إلا أنه كان من بني عدي، وعبد الله بن مسعود من هذيل، وبلال من الحبشة، وصهيب سابق الروم إلى الإسلام، والأوس والخزرج من اليمن، وهكذا اجتمعوا كلهم، وأبو ذر من غفار. ما الذي جمعهم؟ محال أن يجتمعوا في الجاهلية، محال أن يكون بين هذه القبائل المتباعدة أرضا وقلوبا أن يكون بينها تآلف. فهذا معنى قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، وأول ما ينصرف هذا ينصرف إلى الأوس والخزرج ما كان بينهما من العداوة، فجمع الله عز وجل الأوس والخزرج حتى انتقل الاسم إلى الاسم الخالد في القرآن وهم الأنصار. ربنا عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولو تأملت بعين الإنصاف إلى كل اتحاد واجتماع ودولة قائمة اليوم لو نظرت إلى ما سلف من أيامها أيام اختلافها وفرقتها لعلمت فضل الله عز وجل عليها باجتماع الكلمة. الأمن واجتماع الكلمة من أعظم النعم التي يفيء الله عز وجل بها على عباده لما يقع فيها من الخير ولما يجتنب فيها من الشر ولما يكون فيها من البعد عن سفك الدماء. أما أن يرفع كل أحد الراية ويدعي كل أحد أنه إمام ويتولى كل أحد سلطة وتصبح الأمة فرقا وشيعا وأحزابا، كل ذلك نهى الشارع الحكيم عنه لأنه لن ينجم عنه إلا الافتراق والاختلاف. واجتماع كلمة المسلمين أمر مرغب فيه شرعا من أعظم مقاصد القرآن ومن أعظم معاني قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فجمع الله عز وجل القلوب على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولما كان ما كان منهم في بعض المياه، لما قال المهاجر قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، قالها صلى الله عليه وسلم، قال تلك المقولة التي قال يوم اختصمت الأوس والخزرج، مع أن لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار كلاهما لفظ قرآني، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسك به إذا كان يراد به الفرقة، لكن الأصل بقاؤه، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، وكما قال الله عز وجل: قد تاب الله على النبي والمهاجرين، وغيرها من الآيات التي ذكر فيها لفظ الأنصار وذكر فيها لفظ المهاجرين. والمراد من هذا كله أن اجتماع الكلمة وتآخي الناس ومحبة بعضهم لبعض وتآلف قلوبهم، كل ذلك كل من يعقل الشرع يعلم أنه مقصد شرعي عظيم. ظهر في زماننا هذا من يطالبنا بأن نقرأ كثيرا في ما وقع ما بين الصحابة حتى تقسو القلوب، وحتى يفيء الإنسان إلى أيام قد خلت وسنين قد مضت وأقوام قد أفضوا إلى ما قدموا، فتقل هيبة الصحابة في النفوس وتذهب محبتهم عن القلوب، ويظهر للإنسان من غير أن يشعر أنه خير من أولئك الملأ، وهذا كله من نزغات الشيطان. إنما أولئك أقوام هداهم الله عز وجل لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقع منهم بعض الاختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، ما وقع منهم مغمور في بحر حسناتهم فيما قدموه من نصرة لله ونصرة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. توخي ذلك وتأمله والنظر فيه مع غيره من الآيات التي دعت إلى اجتماع الكلمة، هذا الذي ينبغي على المسلمين أن يفقهوه حق الفقه. لا ينبغي لأحد أن يدعو إلى فرقة، لا أن يدعو إلى راية عمية، لا أن يدعو على أن يفتئت على ولاة أمره. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الصحابة له، كما في حديث عبد الله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: وبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله، لأن ولاة الأمر إذا ظهر كل أحد ينازعهم أصبح الأمر غير محمود، لا يلبث أحد أن يسطو على أحد، أن يغلب أحد على أحد فيتفرق الجمع وينتهي الأمر إلى غير ما يحمده الله وعلى غير وإلى غير ما يحمده الناس. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، اللهم ألبسنا لباسي العافية والتقوى، اللهم أدم على دولة الإمارات أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها واتحادها، وبارك لحكامها ولشعبها فيما أتيتهم من الخيرات، واستعملهم يا رب العالمين في طاعتك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.